جنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا اعتماد قلوبنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. النهاردة هنكمل درس مهم جدا في عقبة من أخطر العقبات اللي بتقابلنا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. العقبة دي هي عقبة خطيرة شديدة جدا. العقبة دي اسمها عقبة التكاسل عن الطاعات والعبادات. وعايز أقول لكم حاجة، لا يزال علماء النفس الإسلاميين زي الإمام ابن القيم وابن الغزالي وغيرهم لما تكلموا عن الأمراض أو العقبات اللي بتقابل الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل، قالوا إحنا محتاجين من البداية نقف إيه سبب العقبة دي، إيه سبب المرض ده، لأن نجاح العلاج متوقف على معرفة السبب. إذا عرفنا السبب بيبقى سهل علينا جدا إن إحنا نعالج. وده اللي بيخليني في كتير من الأوقات إن أنا أخد يعني نطول شوية ونستفيد شوية في ذكر أسباب العقبة، أسباب المشكلة، علشان لما نيجي نحل يبقى سهل علينا إن إحنا نحل إن شاء الله. عارفين سبحان الله، اتكلمت معاكم في الدرس الماضي الاسبوع اللي فات حوالين 4 أسباب بتوصل للتكاسل عن الطاعات والعبادات: عقبة الذنب، عقبة البيئة والأصحاب، عقبة الشيطان، وكانت العقبة الرابعة والخطيرة جدا الروتين أو الرتابة في العبادة، الاستمرار على صيغة معينة أو طريقة معينة في العبادة. النهاردة هنكمل بقى 4 أسباب أخرى من الأسباب الخطيرة جدا اللي بتوصل دايما للتكاسل عن الطاعات وعدم السعي لطاعة الله سبحانه وتعالى، إن احنا نشعر دايما بالتكاسل. بس عايز أفكركم إن التكاسل عن الطاعات دي مشكلة أصابتنا كلنا، أصابت ناس كتير جدا كتير جدا. يا شيخ أنا حاسة بفطور في طاعة، أنا حاسة بتكاسل في الطاعة، يا شيخ أنا مش قادرة أحفظ قرآن زي ما كنت أحفظ الأول، يا شيخ أنا بقالي 3-4 شهور مش قادرة أقول أذكار صباح المساء اللي كنت مداوم عليها، يا شيخ أنا مش قادر أصوم 2 وخميس بعد ما بقالي 10-15 سنة بصوم 2 وخميس، أنا في عندي نوع من أنواع التكاسل، أعالج إزاي؟ تعالوا مع بعض النهاردة نقف بقى مع بعض الأسباب الأخرى برضو اللي بتوصل للتكاسل عن الطاعات. السبب الخامس بالنسبة لنا هو اليأس، الإحباط، القنوط. في كتير من الأوقات اللي بيوصلنا بالفعل للتكاسل عن الطاعات شعور الإنسان منا بيأس، يائس من تغيير نفسه، عنده إحباط، عنده قنوط. ده بيوصله في النهاية إنه خلاص بقى يترك الطاعة ويترك العبادة. والمعنى ده أشار ليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قاتل المئة نفس، لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل بدا له أن يتوب بعد ما قتل 99 نفس، بدا له أن يتوب، أنا عايز أتوب، أنا عايز أرجع، أنا عايز أغير من حياتي، أنا عايز. فلما وصل هذا الإنسان قال يا جماعة دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عابد. فأول ما راح للعابد قال له بقى أنا عندي طاقة وعندي حماس وعايز بقى أشتغل بقى في طاعة ربنا عز وجل، هو أنا لي توبة؟ أما قال له لا. فلما أصيب هذا الرجل باليأس والإحباط والقنوط إيه اللي حصل؟ عاد للذنب مرة ثانية فقتل وترك الطاعه والهمه اللي كانت عايزه، انا عندي همه عايزه اقوم اعبد ربنا، بمجرد انه شعر باليأس والاحباط كانت النتيجه التكاسل عن طاعه الله سبحانه وتعالى. يا الله يا رب سلم يا رب. عشان كده كانوا دايما العلماء بيقولوا اياك واليأس، اياك والاحباط حتى لا تترك العمل. في بعض الاوقات الشيطان بيلعب معانا على حتة اليأس والإحباط والقنوط من رحمة الله عز وجل علشان ما نقومش نعمل طاعة. في كتير من الأوقات النفس بتلعب على حتة اليأس والإحباط والقنوط علشان ما نقومش نعمل طاعة. وخدوا بالكم، في كتير من الأوقات النفس إذا شعرت باليأس والإحباط ما بيبقاش عندها همة إن هي تقوم وتفك قيود الكسل وتتحرك في طاعة الله سبحانه وتعالى. علشان كده نلمح ان النبي كان دايما لما بيجيله حد عنده نوع من التكاسل او التخاذل او التواني في طاعة الله سبحانه وتعالى، كان دايما يفتح له باب الرجاء، يفتح له باب الامل، يقطع تماما حبال اليأس والاحباط والقنوط. جاء شباب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب ذنوب وكبائر، قالوا له انا قتلنا فاسرفنا وزنينا فاسرفنا وانا اهل شرك وان دينك هذا لحسن لو اخبرتنا ان لما صنعنا كفارة. احنا عندنا همة نشتغل في الطاعة ونشتغل في العبادة ونشتغل في القرب من ربنا عز وجل، بس المشكلة احنا عندنا يأس وإحباط بسبب ذنوبنا ومعاصينا. هو ممكن ربنا يقبلنا؟ فقال لهم فنزل قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. يفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم باب الرجاء. الناس اللي يأست وقالت خلاص انا ما عادش فيا فايده، خلاص انا بقالي 3 سنين ما بصليش الفجر، خلاص ما عادش. لا يا ابني، كسر اليأس ده، كسر الاحباط ده، انت قادر انك تقوم بفضل الله سبحانه وتعالى. انت عندك القدره، انك جواك طاقه وامكانيات انك تقوم تصلي الفجر ان شاء الله. والدليل على كده ابنك لو تعب شويه في وقت صلاه الفجر انت هتقوم جري عشان توديه مستشفى بكل نشاط وكل حيويه وكل قوه. لو في يوم من الايام عرفت ان والدك تعبان هتنزل جري تقف بيه وتنتظر لحد ما تصلي صلاه الفجر. انت عندك القوه، بس مشكلتك في الياس. حطم الياس اللي جواك عشان تقوم، علشان تقوم وتشتغل وتشيل التكاسل ده من حياتك يا ابني، وتشيل التكاسل ده من حياتك. انت عندك القوه وعندك القدره، بس انزع الياس من حياتك. ياتي وحشي بن حرب قاتل حمزه ويقول للنبي هو اللي زي له توبه بياس واحباط وقنوط، فربنا سبحانه وتعالى يفتح له الباب ويفتح له الطريق ويقول له ايوه، بس اترك بقى الياس والاحباط اللي بيكتفك. زي ما قلنا الذنوب بتكتف، الياس والاحباط برضه بيكتف. الياس والاحباط بيكتف. اوعى تيأس في يوم من الايام. ام من امهاتنا عندها 60 سنة بدأت تحفظ قرآن، فجات لي وبتشتكي لي تقول لي يا ابني انا كل شوية بنسى، ده انا المحفظة بتاعتي او المعلمة اللي في المسجد بحفظ على ايديها قرآن، فانا فوجئت النهاردة ان بعد ما كنت بحفظ يعني نص صفحة بغلط فيها 10 اخطاء، انا اصبت يا ابني بيأس واحباط، القرآن بيتفلت مني يا ابني. قلت لها مفيش مشكلة، حتى لو بتغلطي 20 غلطة داومي كمان شهر، العشرين غلطة هيبقوا 10، والشهر اللي بعده 10 هيبقوا 5، والشهر اللي بعده 5 هيروح، وهتكوني متقنة بفضل الله سبحانه وتعالى لكتاب الله. وسبحان الله أمنا اللي أنا بتكلم عليها الآن دي ختمت كتاب ربنا سبحانه وتعالى حفظا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله. ليه؟ لأن حطمت قيود اليأس والإحباط اللي أصابها، قيدت، حطمت هذه القيود، شالت اليأس تماما من قبلها، حتى لو هغلط مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وألف. اوعى في يوم من الأيام من اليأس. اليأس ده دخل في قلبي في أول خطبة خطبتها، أول خطبة خطبتها في حياتي. كنت محضر 10 ورقات علشان أطلع بقى أخطب بقى وأكسر الدنيا. طلعت على المنبر في أول خطبة خطبتها، نسيت الخطبة، أول ما طلعت على المنبر نسيت كل حاجة. نسيت كل الخطبة اللي أنا محضرها، كنت محضر 20 ورقة فلوس كاب. وسبحان الله قعدت أجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، لحد فعلا ما أصبت بيأس وإحباط غير طبيعي. وفي الآخر الخطبة كانت كلها على بعضها بالمقدمة بجلسة الاستراحة بالدعاء، كانت 12 دقيقة. ونزلت وأنا عندي يأس وإحباط وقنوط، والناس بقى إيه يا عم اللي أنت قلته ده وإيه الخطبة اللي أنت قلتها دي؟ وصاحبي اللي كان بيساعدني وقال لي تعالى اخطب عندي في المسجد، يعني اول ما بصيت في وشه كده حسيت يعني ايه، حسيت بمدى الاحراج اللي انا حطيته فيه، ومع ذلك وقف جنبي وقال لي هتخطب خطبة تانية وتالتة ورابعة وخمسة. وانا كنت مصاب بيأس واحباط بسبب قلة التوفيق في الخطبة دي، ولكن هو فضل يشجعني سيب اليأس وسيب الإحباط وبالتعود هتبقى كويس، مرة في التانية في التالتة في الرابعة. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أكرمني جدا في موضوع الخطابة. أنا إيه اللي خلاني بفضل الله عديت المرحلة بتاعت ضعف الخطبة؟ إن أنا ما حطيتش اليأس والإحباط في دماغي، رميت اليأس والإحباط ورا ظهري. والله العظيم أنا أقول لكم على تجربة شخصية أنا مريت بيها. أنا كنت حافظ القرآن ولكن مش متقن لأحكام التجويد. دخلت المسجد قدموني للصلاة، شاب أزهري بقى في ثانوي، بقى في رابعة ثانوي، كان الثانوي عندنا 4 سنين، ودخلت أصلي بالناس زعقوا لي وبهدلوا لي وأنت مش عارف تقرأ وأنت مش عارف إيه، وأنا أول مرة أتقدم في المحراب نسيت واتلخبطت، فسبحان الله أصبت بيأس وإحباط. ولكن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمني بحد جنبي كده فضل يقول لي لا كمل ومش عارف ايه وكمل. سبحان الله بدات اروح اتقن على ايد شيخ واقرا على ايد شيخ واثنين وثلاثه واربعه، الحمد لله لحد ما ربنا سبحانه وتعالى اكرمني، وكان هذا كرم وفضل من الله سبحانه وتعالى. اما لو كنت سلمت نفسي للياس وسلمت نفسي للاحباط صدقوني ما كنتش هاخد خطوه قدام. في كتير من الاوقات اللي بيخلينا نتكاسل عن الطاعه هو شعورنا بالياس. انا هدي نفسي اسبوع اشوف حالي في صلاه الفجر، الاسبوع ده انا هقاوم وحارب. طب اول اسبوع انا ما صليتش الا فجر واحد بس، ما عندناش مشكله، الاسبوع اللي تاني اللي بعده ان شاء الله انا هكمل برضه نفس التحدي، زاد فجر بقوا 2، الاسبوع اللي بعده والتالت وهقاوم ودافع، لحد ما يصبح قيام الانسان لصلاه الفجر عاده عنده، خلاص ما شاء الله بقى عاده عنده ما شاء الله. نفس الكلام، اوعي تيأسي ان انت صمتي وفطرتي وما كملتيش، لا لا لا، خدي نفسك الجوله الجايه تحدي، لو خسرت جوله هقوم اكمل. صدقوني بعدها ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا توفيق كبير جدا. اوعوا تستسلموا للياس، ان الاستسلام للياس ده بيوصل في النهايه لان احنا نتكاسل عن طاعه الله سبحانه وتعالى. ما تيأسوش ابدا، ولكن كملوا، تحدوا انفسكم وقوموا واشتغلوا وتحركوا، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم، وان شاء الله التكاسل ده هيروح باذن الله تبارك وتعالى. فالسبب الخامس عندنا النهارده هو اليأس والاحباط اللي بيوصلنا في كتير من الاوقات ان احنا نترك طاعه الله سبحانه وتعالى. طب والسبب السادس، السبب السادس من الأسباب اللي بتوصل دايما لليأس هو عدم وجود توصل للتكاسل هو عدم وجود القدوة. مفيش عندنا قدوة احنا شايفينها ما شاء الله فيها همة وعلو وهمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، فاحنا بنتكاسل. وجود النموذج المتعلق بالهمة العالية ده اللي بيساعدك في كتير من اوقات انك تخرج من حاله التكاسل اللي انت عايش فيها. الصحابه رضي الله عنهم لما شافوا همه النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعه وفي العباده ده اثر عليهم في علو همتهم وبعدهم عن التكاسل والتخاذل والتواني اللي كان موجود عندهم في حياتهم. لما كان في قدوه قدام عينيهم. احنا في كتير من الاوقات اعتبرنا مشايخنا ان احنا نقعد نسمع منهم بس، ما شفناش عبادتهم، ما شفناش أحوالهم، ما شفناش أخلاقهم. وأكتر الأشياء اللي تساعدك دايما على إنك تخرج من حياة الكسل لحياة علو الهمة في طاعة الله سبحانه وتعالى وجود القدوة. كم من الناس اللي اتغيرت بسبب موقف شافته من شيخ في طاعة الله وعبادة الله. لما نشوف بعض مشايخنا اللي تجاوز 100 عام وهو كل يوم بعد صلاة الفجر قاعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى، ده هيفرق في حياتكم كتير، هيفرق في همتكم كتير. لما تشوفوا ما شاء الله حد من مشايخنا ازاي عنده همة في قيام الليل، لما نشوف حد من مشايخنا ازاي عنده همة في صلاة الجماعة والمحافظة عليها، لما نشوف النهاردة حد، يعني سبحان الله من الحاجات اللي مؤثرة فيها جدا شيخنا الشيخ محمد حسان. لما كنا دايما مع الشيخ زمان عندنا في المنصورة وكنت يعني قريب من الشيخ شوية، الشيخ فعلا ما كانش بيترك المجلس بتاع درس الأربعاء ده أبدا، وفي كتير من الاوقات انا كنت ببقى رايح مع الشيخ، رايح مع الشيخ من بيته لحد مسجد التوحيد، وانا شايف فعلا كميه التعب وكميه الارهاق الموجود. الشيخ تعبان فعلا، تعبان تعبان، ومع ذلك الشيخ كان والله العظيم في بعض الاوقات الشيخ مش قادر يشيل الكتاب من كتر التعب، وكنت انا اللي بشيل الكتاب عن الشيخ. متخيلين كميه التعب اللي الشيخ وصل لها؟ ومع ذلك كان يقول لي يا ابني درس الاربع ده ما فوتوش ابدا. فكنا دايما كلنا طلبه العلم اللي كانوا قريبين من الشيخ في الوقت ده كانوا لما كانوا بيشوفوا الشيخ بهذه الهمه والحفاظ على الدرس، كتير جدا من اخواننا طلبه العلم اللي كانوا زمان تحت رجلين الشيخ بيتعلموا على قديه، لما ربنا صدرهم الان في الدعوه ومكنهم الان في الدعوه يفتكروا الكلمه دي، انا مهما كنت تعبان انا هحافظ على درس الاربع. عارفين كانت النتيجة ايه؟ ان الطلبة دي عندها همة عالية كبيرة جدا في الدعوة الى الله الان، والسبب في كده كانوا شايفين قدام عينيهم قدوة، شافوا منه المشهد ده فبقى عندهم همة عالية، ما عندهمش تكاسل ولا تخاذل ولا تواني عن الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، لان كان في قدوة. احد مشايخنا التقيت به في الكويت وهو احد المشايخ الكبار من اصحاب الاسانيد العالية، الشيخ كان عنده تجاوز 90 سنة، حاجة و90 سنة، والشيخ كبير في السن جدا وضعيف جدا. الشيخ أنا شفته بعناية في 10 أيام قرئ عليه صحيح مسلم كاملا، وقرئ عليه موطأ مالك كاملا، وقرئ عليه الشمائل كاملة، وقرئ عليه مسلسلات الإمام الدهلوي ولي الله الدهلوي في 10 أيام قرئ عليه ده كله. الشيخ في يوم أنا أحد إخواننا طلبت منه أنا عايز أقابل الشيخ وأقعد معاه، فرحت للشيخ بعد صلاة الفجر مباشرة، صليت الفجر وطلعت جاري على الشيخ قبل ما الطالب يبقى يزدحم عليه، فدخلت لقيت الشيخ عمال يذكر الله سبحانه وتعالى، فبكلمه أنا عايز أقرأ عليك يا شيخ، يقول لي انتظر انتظر انتظر. دي قعدت ساعتين، قعدت ساعتين، فقلت له شيخنا يعني هقرأ عليك إمتى؟ قال لي يا ابني هذا وردي، ده وقت وردي، ساعتين بيذكر الله سبحانه وتعالى، ساعتين بيذكر الله سبحانه وتعالى. قلت سبحان الله، كبر السن وضعف البدن ووهن القوة، ومع ذلك قاعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى ساعتين كاملين. كتير جدا من اخواننا وشبابنا في عز قوتهم وفي عز شبابهم بارك الله لهم في قوتهم وصحتهم، ومع ذلك ما بيعرفوش يعملوا زي ما بيعمل الشيخ. لما انا اشوف بعناية الشيخ بيعمل كده اكيد ده هيأثر فيك، وده بالفعل شفته في أبناء الشيخ، نفس القصة بالظبط، بيعملوا نفس القصة بالظبط. لما نشوف ما شاء الله قدوات عندنا عندها هذه الهمة وعندها علو همة في الدعوة إلى الله، عندها علو همة في قيام الليل، عندها علو همة في التعبد لله سبحانه وتعالى، يعني ما شاء الله. أحد إخواننا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى كانت عنده همة عالية جدا في طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى وإحنا مثلا خارجين مع بعض مثلا، يعني الدعاء كانوا بيخرجوا مع بعض مثلا من باب الترفيه شوية، سافرنا سفرية من باب الترفيه عن أنفسنا، فنلاقي أخونا الداعية ده مجتهد جدا في قيام الليل ومجتهد جدا، فكنت دايما أقول له يا فلان أنت الهمة دي جات لك منين؟ أنا بسمع الحضور كلهم، الهمة دي جات لك منين؟ فقال لي شيخنا الشيخ محمد يعقوب، أنا تربيت في مدرسة الشيخ يعقوب اللي فيها بقى قيام كتير وقرآن كتير وذكر كتير، فأنا اتعلمت ده، اتعودت ده، وجود القدوة، وجود القدوة في البيت، وجود القدوة من الشيخ، وجود القدوة مع الأب والأم، الابن لما هيشوف عندنا الهمة دي، الهمة دي لما تشوفها هتكون النتيجة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرم هذه الأجيال، لأن هو شايف قدوة عندها علو همة. أما يعني يا جماعة صلاح الدين كان عنده همة عالية جدا لتحرير المسجد الأقصى، لأنه تربى على إيد نور الدين محمود، ونور الدين محمود بنى المنبر، بنى المنبر اللي يخطب عليه أول خطبة في المسجد الأقصى، كان عنده الهمة العالية دي لأنه كان اتربى على إيد عماد الدين زنكي، وعماد الدين زنكي اللي قاد الحملات ضد الصليبيين كان عنده الهمة دي بسبب أنه متربى على إيد القائد مودود، أول من رفع راية الجهاد ضد الصليبيين لما احتلوا بلاد المسلمين. الناس دي بقى عندها همة عالية قوي، والسبب في ده، والسبب في ده هو وجود القدوة. علشان كده السلف الصالح رضي الله عنهم كانت همتهم عالية في طلب العلم، لأنهم شافوا ده في العلماء والمشايخ اللي تربوا على أيديهم، شافوا بقي بن مخلد يروح رحلتين لطلب العلم في 35 سنة، رحلة 17 سنة ورحلة تانية 18 سنة، علو الهمة، علو الهمة وترك التكاسل كان موجود عندنا بسبب وجود القدوة. طب ولو غابت القدوة؟ لو غابت القدوة خلاص، لو غابت القدوة خلاص، يصعب على الإنسان في الوقت ده إنه يكون عنده علو همة، هيبقى عنده دايما تكاسل وتخاذل. طب والسبب السابع؟ السبب السابع من الأسباب اللي بتوصل دايما للتكاسل عدم نظر الإنسان للعاقبة، عدم نظر الإنسان للعاقبة، عدم نظر الإنسان لعاقبة التكاسل. إحنا للأسف في كتير من الأوقات مش شايفين عقوبة التكاسل هتودينا فين. ولو أن كل إنسان منا شاف عقوبة الكسل بعد كده وضعها عامل إزاي، صدقوني والله يعني هيقوم يشتغل، هيشيل التكاسل ده. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا حال هؤلاء الذين تكاسلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك. الناس اللي قعدوا يقولوا لا تنفروا في الحر، الناس اللي قعدت تقول يعني وجاء المعذرون من الأعراب، الناس اللي قعدت تعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، استأذنك أولو الطول منهم، الناس أصحاب القوة جم يعتذروا نحن مش قادرين نطلع. دول ما شافوش العاقبة، ما شافوش عاقبة طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ما شافوش ان هم لما قعدوا طبع على قلوبهم، ما شافوش ان ربنا سبحانه وتعالى حكم عليهم بالنار في الآخرة، ما شافوش تهديد ربنا في قولهم وقالوا لا تنفروا في الحر، قال الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا، ما شافوش العواقب دي كلها. الإنسان اللي تكاسل عن طاعة الله في الدنيا لو شايف ان التكاسل ده هيوصل في النهاية انه قلة بضاعة وقلة زاد لما يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، لو شاف انه على قدر، وده كلام العلماء، على قدر سير الإنسان الى الله عز وجل في الدنيا يكون السير في الآخرة، يكون السير في الآخرة. الإنسان ما شافش العاقبة إنه لما كان بيمشي على سطر ويسيب سطر، زي ما بعض الناس بتقول أنا بصلي صلاة وأسيب عشرة، بصلي على سطر وأسيب عشرة، ده لو شاف إن السطر اللي مشي عليه دي أول قدم له على الصراط وعشر خطواتها هتلفحه النار، هتلفحه النار، مش هيتكاسل. الإنسان اللي بيتكاسل النهاردة في مذاكرته ده حتى في الدنيا، اللي تكاسل عن مذاكرته ودخل الامتحان وسقط وشاف صحابه عدوا دخلوا المرحلة التانية، هيعرف لو شاف عاقبة الكسل في نهاية السنة مش هيتكاسل. صاحبنا اللي تكاسل في يوم من الأيام عن العمل والاجتهاد في الدنيا وشاف صاحبه اللي كان معاه اشتغل واجتهد بقى في أحسن أماكن وفي أعظم مكان الآن، هو عشان كده كان الجوزي بيقول وأي طيب للدنيا يناله هذا المتكاسل. والكسل ده أصل لكل آفة، أصل لكل محنة، وأصل لكل بلاء. سبحان الله، أمر عجيب، أمر فعلا عجيب. التكاسل ده لا يجني صاحبه من ورائه إلا الندامة، إلا الندامة لما يتحط في قبره ويعلم يقينا إن لو ركعتين زمان أداهم كانوا نفعوا دلوقت، لو كان وهو في أرض المحشر كان يعلم إن يقينا لو خرج لطلب العلم أو لقراءة القرآن أو لتعلم القرآن كان هينفعه دلوقت. هذا المتكاسل المتخاذل عن طاعة الله لو وقف بين إيدين ربنا يوم القيامة وشاف أهل الطاعة والسابقون السابقون، لو شاف أهل الطاعة إزاي سبقوا إلى الله سبحانه وتعالى ما كانش هيقول يا ريتني ما تكاسلت. علشان كده أنا دايما بقول للإنسان إذا أصيب بمرض التكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، طب بص يا ابني، بص على العاقبة، بص على العاقبة. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لأنه في الدنيا لسانه ما كانش ذاكر لله سبحانه وتعالى، وهو بيموت ما ذكرش ربنا، لأن قلبه كان ملتفت للدنيا، في الدنيا ملتفت لها وبيجري وراها وسايب طاعة الله، متكاسل عن طاعة الله. هو دلوقتي قلبه لن يثبت على كلمة التوحيد، قلبه متقلب وخايف. احنا يا جماعة بالله عليكم، التكاسل ده اخرته ايه؟ التكاسل هذا المرض لو فضل مسيطر على قلوبنا اخرته ايه؟ التكاسل عن صلاة الفريضة، والتكاسل عن النوافل، والتكاسل عن العبادات، والتكاسل اخرته ايه؟ اخرته يقف الانسان بين يدي الله سبحانه وتعالى قليل الزاد، قليل الزاد. عايز اضرب لكم مثلا ما تنسوهوش ابدا، واحد مسافر لسفر طويل قوي وما شلش معاه طعام وشراب وهو في الطريق هيموت، معهوش أكل ولا شرب. هذا الإنسان اللي فضل يتكاسل عن الطاعات في الدنيا أخرته إيه في الآخرة؟ يلقى الله عز وجل قليل الزاد قليل الحسنات. هيعمل إيه وهو واقف على 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 الميزان وربنا سبحانه وتعالى بيوزن حسناته وسيئاته؟ هيعمل إيه وهو فعلا محتاج حسنة واحدة تتحط في كفة الحسنات؟ هؤلاء الذين تكاسلوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى في الدنيا كان مصيرهم إيه وهو بيموتوا؟ الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. أنا نفسي أرجع لدنيا أعمل عمل صالح ولو خمس دقايق، أعمل عمل صالح أموت. قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم، ما تكسلوش من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تكاسلوا عن الدنيا، أكتر شيء بيندم عليه الإنسان هو بيموت التكاسل زمان عن الدنيا. بص يا ابني على العاقبة، بص يا بنتي على العاقبة، هتقولوا إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ الناس اللي تكاسلت عن عبادة الله هتقولوا إيه ربنا لما ربنا يسألك يوم القيامة ويقول لك أين ما قدمت لنفسك؟ هتقول إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ للأسف عدم معرفة الإنسان منا للعاقبة، عدم نظرة الإنسان منا لعاقبة التكاسل، لعقوبات هتنزل على العبد بسبب التكاسل، هيضيع. بص بقى على العاقبة إن شاء الله يزول الكسل من هذا القلب. طب والأمر الأخير اللي ناخده في درس النهاردة، من ضمن الأشياء اللي بتخلي الإنسان يتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى غياب مفهوم أجر العبادة. في كتير من الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم اللي يعمل كذا هياخد كذا، اللي يعمل كذا هياخد من الأجر كذا، اللي يعمل كذا هينال في الدنيا كذا، اللي يعمل كذا هينال في الآخرة كذا. من أكتر الأشياء اللي بتخلي الإنسان يتكاسل هو نسيان الأجر، نسيان الأجر. علشان كده لو في يوم من الأيام واحد اتقدم لعمل قالوا له هتاخد في العمل ده 1000 جنيه، فهو بيروح بقى متكاسل ومتخاذل ومش قادر يروح، ولما تيجي تكلمه يا عم اشتغل يقول لك يا عم على قد فلوسهم، وكانوا دايما بيشتكوا منه بسبب التكاسل اللي هو فيه. بعد فترة لما الشغل ده طرده وراح لشغل تاني وصاحب الشغل قال له أنا هديك 5000 جنيه أو 10000 جنيه مقابل العمل، كم من أول الناس اللي بيروح للعمل وآخر الناس اللي بيخرج من العمل. وكان لما في يوم من الأيام حد من صحابه يقول له يا عم أنت ما كنتش بتروح الشغل زمان، ما تروحش بقى النهاردة وتعالى نخرج ونتفسح. يقول لهم لا لا لا، أصل اليوم عندنا ب 300 جنيه فأنا ما ينفعش أضيع ال 300 جنيه. هو ايه الفرق بين العمل الاول والعمل الثاني؟ العمل الاولاني ما كانش فيه اجر، العمل الثاني طول ما هو شايف قدام عينيه الاجر فهو ما شاء الله حريص ونشيط. وده الفرق بين العامل المصري لما بيكون في مصر والاجر قليل، والعمل المصري لما بيسافر مثلا في اي دوله من الدول الثانيه. ليه بينتج؟ لان كل حاجه بياخد قدامه مقابل، فكانت النتيجه ممكن يشتغل مره واثنين وثلاثه واربعه ونبطشيه واثنين، كل ده عشان شايف قدام عينيه الاجر. علشان كده احنا لو خدنا الامر بعدنا بقى عن الجانب الدنيوي وجينا على الجانب الديني، اكتر حاجة بتخلي الانسان يزيل التكاسل عنه انه يفتكر دايما الاجر. نسيان الانسان منا للاجر بيخليه في كتير من الاوقات يتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيدي لنا اجور كده على عبادات بسيطة ويسيرة لحاجتين، علشان تقوم تعمل الحاجات اليسيرة دي ما تستكبرهاش، والحاجة التانية علشان الحاجة الصغيرة جنب الحاجة الصغيرة جنب الحاجة الصغيرة هتوصلك بعد كده للحاجة الكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، وفي رواية صحيحة صحيح شيخ الألباني رحمة الله عليه من قام بعشر آيات كتب من المقنطرين، أي ليعطى أجره بالقنطار، والقنطار كجبل أحد حسنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كده صلي ولو عشر آيات وساعتها أجره يبقى عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ أول حاجة إنك لما تتذكر الأجر هتقوم تعمله. الأمر الثاني إنك لما تقوم بعشر آيات، يعني إيه عشر آيات؟ يعني الفتح وإنا أعطيناك الكوثر، الفتح وإذا جاء نصر الله الفتح. لما تقوم بهذه الآيات اليسيرة يوم والتاني والتالت والرابع والخامس هتكون النتيجة إنك بعد كده بفضل الله قلبك اعتاد على العبادات الصغيرة اللي جنب بعضها دي، عبادة صغيرة جنب عبادة صغيرة، قلبك اعتاد على كده، فبعد كده بدأت أنت تكبر، بدأت أنت بفضل الله تزيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا من قرأ حرفا من كتاب الله كتب له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فأنت لما سبحان الله تقرأ مثلا صورة بسيطة فيها مثلا 100 حسنة، 100 حرف، المئة حرف في عشر، المئة حرف في 700، المئة حرف في 700، أدي 70,000 حسنة. فلما تفتكر 70,000 حسنة، الله أكبر، لا ده أنا أقرأ المئة حرف دول، ده 70,000 حسنة يا شيخ، 70,000 حسنة. تذكر الإنسان دائما للأجر من أقوى المعينات على ترك الكسل. سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من عطش نفسه في يوم صائف، يعني صام في يوم شديد الحر، من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه من الظمأ، كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يتخير اليوم شديد الحر ليصومه. ليه؟ لأنه متذكر الأجر، لأنه متذكر الأجر. سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يقوم من الليل ليلا طويلا، يقف على قدميه يصلي بين يدي الله عز وجل قيام الليل، فيقولوا له كل هذا القيام في الليل؟ قال ركعتان في ظلمة الليل ظلمة القبر، أنا بصلي ركعتين دول عشان ربنا سبحانه وتعالى ينور لي قبري، ينور لي قبري. الله أكبر، الله أكبر، إيه ده؟ آه ده تذكر الأجر. افتكر دايما أجر العبادة، حاولي دايما كده. لو أنت مكسلة في قيام الليل هاتي كتاب زي صحيح الترغيب والترهيب وابدأي اكتبي هناخد من ده كذا، وهناخد من ده كذا، وهناخد الأجر التاني كذا، والأجر التالت كذا. هتلاقي نفسك ما شاء الله كل يوم، بص بس في الأجور كده هتلاقي نفسك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، داومت على قيام الليل. لو انت متكاسل عن صلاة الجماعة هات بقى اجر صلاة الجماعة، واجر خطوات لصلاة الجماعة، واجر الوقوف في الصف الاول، هات كل ده واكتبه عندك في ورق كده وحطه قدامك. كل ما تشوف الاجور هتلاقي الدنيا بالنسبة لك مختلفة تماما. فمن ضمن الاسباب اللي بتوصل للتكاسل هو نسيان الاجر، انك نسيت الاجر. لو كل انسان منا تذكر الاجر المتعلق بالعبادة، ده يساعدك كتير جدا على طاعة الله عز وجل ويخليك تسيب التكاسل. هختم معاكم بموقف بسيط شفته مع حد من مشايخنا الأكارم. يعني الشيخ كان في يوم من الأيام بيحكي لنا عن موقف له مع شيخه، فبيقول إيه، أنا اللي خلى عندي علو همة في ذكر الله عز وجل عند نوم، هو بيقول لنا ان انا ما بنامش غير لما اذكر ربنا سبحانه وتعالى قرابة 2000-3000 مرة. فسألته ليه بتعمل كده؟ قال انا سألت شيخي انت ليه ما بتنامش غير بعد ما بتذكر 2000-3000 مرة؟ فشيخه قال له جرت سنة الله عز وجل الماضية والتي رأيناها في مشايخنا وعلمائنا، ان من اعتاد ان يختم يومه بذكر الله وبخاصة لا اله الا الله، يختم يومه بلا إله إلا الله، بعدما يجريها على لسانه قبل ما ينام، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. قال جرت سنة الله الماضية أن من أجرى الذكر على لسانه في ختام يومه أجرى الله الذكر على لسانه في ختام حياته. قال لي من ساعة ما سمعت الكلمة دي من شيخنا، شيخي بيقول لي من ساعة ما سمعت الكلمة دي من شيخنا، أن من أجرى الذكر على لسانه في ختام يومه أجرى الله الذكر على لسانه في ختام حياته، أنا من ساعة ما عرفت أجر الذكر عند النوم ده لا يزال حالي مع الله عز وجل، إن أنا قبل ما نام لازم أذكر ربنا سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا، لأن الجزاء من جنس العمل. كل يوم بختم يومي بذكر الله، فالله عز وجل يختم لي حياتي بذكر الله. فأرجو أن أدخل في قول رسول الله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فأنا أرجو أننا إن شاء الله أكون من هؤلاء. تخيلوا بقى ذكر الأجر خلى الشيخ يعمل إيه وشيخي يعمل إيه. هو ده اللي احنا محتاجين نفهمه، إن احنا نفهم أجر العمل اللي احنا بنعمله. لو فهمنا أجره إن شاء الله ده يساعدنا على التخلص من الكسل والتواني عن طاعة الله إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. الدرس الجاي هنعرف بقى خطر الكسل، ونضع بقى 6 أسباب أو 6 أشياء تكون سبب لعلاج الكسل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بفضلك يا إلهي عيبنا
وانصر
بجودك يا إلهي أمتي
هذه الحياة هي السبيل لجنتي